إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 مترا، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. هذا سامي شورش يستعرض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 11 من كانون الأول عام 2001. بعد هذا العرض موعدة كالمعتاد مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها مع نشرة مفصلة أخرى وموجزين لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم الزميل فوزي عبد الأمير. يلي ذلك ملف شامل عن آخر المستجدات السياسية العراقية، بينها وفد من وزارة الخارجية الأمريكية يزور كردستان العراق. بغداد تدعو الفلسطينيين إلى الوقوف صفا واحدا في وجه إسرائيل، ووزيرا الخارجية العراقي والإيراني يتفقان على استئناف المحادثات حول مشكلة أسرى الحرب بين الدولتين. وبعد انتهاء الملف موعدكم كالمعتاد مع جولة سريعة على أهم المحطات العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، وهي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. وفي بداية الساعة الثانية من فقرات برامجنا تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من أجوائنا العراقية، وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم المتحول. حلقة هذا الأسبوع أعدها ويقدمها من موسكو ميخائيل ألاندرينكو، وتتناول التحولات الجارية في العلاقات الأمريكية الروسية بعد العمليات الإرهابية التي ضربت واشنطن ونيويورك في 11 من أيلول الماضي. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم.
سيداتي سادتي، طاب توقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يزور فرنسا، ويتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى لندن لبحث تشكيل القوة الدولية التي تشرف على حفظ السلام في أفغانستان. مبعوث الأمم المتحدة يصل اليوم إلى كابول لإجراء مشاورات بشأن تحويل السلطة إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة. محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة تعقد اليوم جلسة للنظر في التهم الموجهة إلى الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأفغانستان الأخضر الإبراهيمي، وصل اليوم الثلاثاء إلى كابول لإجراء مشاورات بشأن تحويل السلطة إلى الحكومة المؤقتة التي شكلت بعد هزيمة حركة طالبان الأفغانية. وكالات الأنباء نقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة أن الإبراهيمي سيجري مباحثات مع عبد الله عبد الله الذي اختير وزيرا للخارجية في الإدارة الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أفغانستان في 22 من الشهر الجاري. هذا وقد أفادت وكالات الأنباء أن رئيس الحكومة الأفغانية الجديدة حامد كرزاي سيعود اليوم الثلاثاء إلى كابول قادما من قندهار، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيجتمع مع الإبراهيمي في كابول. على صعيد آخر، أشارت التقارير إلى أن القائد العسكري الأوزبكي عبد الرشيد دوستم بعث يوم أمس برسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأفغانستان الأخضر الإبراهيمي، تعهد فيها التعاون وتقديم الدعم لعملية السلام في أفغانستان. لكن الجنرال دوستم الذي يحكم مدينة مزار شريف ومناطق أخرى في شمال أفغانستان انتقد في الوقت نفسه تركيبة الحكومة الأفغانية المؤقتة. أعلنت فرنسا اليوم أنها ترغب المساهمة في القوة الدولية التي ستشكل لحفظ الاستقرار في أفغانستان. صرحت بذلك الناطقة الرسمية كاثرين كولونا، مشيرة إلى أن الرئيس جاك شيراك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي يقوم بزيارة لفرنسا، أبلغته أن باريس مهتمة بتفاصيل تتعلق بفترة بقاء القوات الدولية في أفغانستان ونوعية المهام التي ستوكل إليها. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا أنه ناقش هذه التفاصيل مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الأمريكي بأنه سيناقش في وقت لاحق من اليوم قضية حفظ السلام في أفغانستان مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن. الحكومة البريطانية رفضت من جهتها التعليق على تقارير أفادت بأنها سترسل ما بين 1,000 و3,000 جندي إلى أفغانستان. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. واصلت الطائرات الأمريكية اليوم الثلاثاء قصفها لسلسلة الجبال التي تحيط بمدينة تورا بورا شرق أفغانستان بهدف إجبار عناصر تنظيم شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن على مغادرة الكهوف التي يحتمون بها في جبال تورا بورا. وكالات الأنباء أشارت إلى أن المقاومة الشعبية الأفغانية ساهمت اليوم في ضرب مواقع يعتقد أنها تابعة لتنظيم أسامة بن لادن بالقرب من قمة جبال تورا بورا. وفي جنوب أفغانستان، تقوم القوات الأمريكية بسد جميع الطرق خارج مدينة قندهار والتي من المحتمل أن يسلكها مقاتلو حركة طالبان للهرب من المدينة، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون وعدد من القادة العسكريين في المعارضة الأفغانية أنه من المحتمل أن يكون زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر ما زال موجودا في مدينة قندهار. رفض الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش اليوم الثلاثاء الاعتراف باتهامات وجهتها إليه محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة التي انعقدت اليوم في مدينة دنهاخ الهولندية. وكالات الأنباء أفادت أن التهم الموجهة إلى ميلوشوفيتش تتعلق بارتكاب جرائم إبادة ضد مسلمي البوسنة والكروات أثناء حرب البوسنة بين عامي 92 و95 و900 و1000. الوكالات أوضحت أيضا أن ميلوشوفيتش متهم بالتورط أو المشاركة في 29 عملية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا اليوم في القدس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، ومن المنتظر أن يجتمع سولانا في وقت لاحق من اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عددا من المحاور والمستجدات السياسية ذات الصلة بالشأن العراقي، ونركز في هذا الخصوص على المحطات والمحاور التالية. وفد من الخارجية الأمريكية يزور كردستان العراق، ووكالة الأنباء العالمية تشير إلى أن الهدف منها هو حشد المعارضة ضد الرئيس العراقي. بغداد تحض السلطات الفلسطينية على توحيد صفوف الفلسطينيين لمواجهة الضغوط الأمريكية الرامية بحسب الحكومة العراقية إلى وقف النشاطات الفلسطينية المسلحة. طهران وبغداد تتفقان على استئناف محادثاتهما لحل مشكلة أسرى الحرب العراقية الإيرانية. وبغداد تعتقد أن الجهة المستفيدة الوحيدة من برنامج النفط مقابل الغذاء هي الأمم المتحدة وليس العراقيين. كذلك نستمع ضمن فقرات الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش إلى عدد من تقارير مراسلين في مواقع الأحداث، ومقابلتين، الأولى مع خبير سياسي عراقي حول قراءته لزيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة الكردية العراقية، والثانية مع خبير عربي تتعلق برأيه في المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الأمريكيون في مواجهة العراق. وصل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كردستان العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين الكرد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لفتت إلى أن الوفد يرأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ريان كروكر، وأنه أول وفد يزور المنطقة الكردية منذ شباط الماضي. ونسبت الوكالة إلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو التأكيد مجددا على دعم واشنطن لجماعات المعارضة العراقية. إلى ذلك أوضح ريكر أن الهدف الآخر من زيارة الوفد هو التوسط بين الأحزاب الكردية المتنافسة والتأكد من تدفق المواد الغذائية إلى المنطقة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. أسوشيتد بريس لفتت إلى أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ألمحت إلى استعدادها نقل الحرب الجارية لمكافحة الإرهاب إلى العراق بعد إلحاق الهزيمة بحركة طالبان ومنظمة القاعدة في أفغانستان. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى الرسالة التي كانت وجهتها مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس بوش حظوه فيها على إطاحة صدام حسين. في السياق نفسه نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن كروكر الذي عمل في السابق سفيرا للولايات المتحدة في لبنان وسوريا سيلتقي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الرئيسيان، مضيفا أنهما طلبا من الخارجية الأمريكية المساعدة في التغلب على خلافاتهما. أما وكالة رويترز للأنباء فإنها أشارت إلى أن المنطقة الكردية الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية قد تلعب دورا مهما في أي محاولة أمريكية لإطاحة الرئيس العراقي، على رغم أن المسؤولين الأمريكيين يشددون على عدم اتخاذهم قرارا حتى الآن في هذا الخصوص على حد تعبير وكالة رويترز. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن الحزبين الكرديين الرئيسيين ينضويان في إطار المؤتمر الوطني العراقي المعارض، لكنهما لم يسمحا طوال الأعوام القليلة الماضية لجماعات المعارضة باستخدام أراضيهما لنشاطات معادية للحكومة العراقية خشية إقدام صدام حسين على الانتقام منهما. مزيد من التفاصيل حول وصول الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين وصل إلى بلدة صلاح الدين شمال العاصمة أربيل قادما من تركيا وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة رايان ووكر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ويضم الوفد في عضويته مسؤول مكتب العراق في الخارجية الأمريكية في أنقرة، ويرافقه عدد من ممثلي وزارة الخارجية التركية. وقبل وصول الوفد بساعات كان في استقباله بمحافظة دروك الحدودية عدد من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلمت إذاعة العراق الحر أن الوفد الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي مقدمتهم رئيس الحزب مسعود البارزاني، طمأن خلاله الجانب الكردي باستمرار الحماية الأمريكية لمنطقة الحظر الجوي في كردستان وضمان حصة الكرد من واردات القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء والبالغة أي الحصة 13%، وعدد أوساط لم تكشف عن هويتها لإذاعة العراق الحر بأن إتمام المصالحة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني من فقرات برنامج زيارة الوفد الأمريكي. هذا ومن المقرر أن يتوجه الوفد مساء هذا اليوم أو صباح غد إلى مدينة السليمانية للاجتماع بالاتحاد الوطني الكردستاني. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه علق على زيارة الوفد الأمريكي قائلا أن أهميتها تكمن في أنها تأتي في ظرف حساس وملتهب يتمثل في الحشود العسكرية العراقية على امتداد خط التماس الفاصل بين الحكومة المركزية وبين الإدارتين الكرديتين وتحرشات منظمة جند الإسلام الإرهابية بالأخيرة، وفي إطار الحرب الدولية على الإرهاب في العالم واحتمال انتقالها إلى العراق كما يتردد. وأضاف السياسي الكردي أن الزيارة هذه بعثت فرحا لا يوصف في الشارع الكردي، وبددت مخاوف الكرد من قيام الحكومة العراقية بالاعتداء على كردستان واجتياحها، سيما بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس صدام حسين ضد القادة الكرد بقطع ألسنتهم إن رفضوا التفاوض معه. وإلى ساعة قراءة هذا التقرير لم يصدر أي بيان من الديمقراطي الكردستاني حول زيارة الوفد، ويعتقد أن الوفد سيجري لقاءات واسعة مع أطراف كردستانية أخرى من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين بعد عودته من السليمانية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
يذكر أن الوفد الأمريكي غادر مساء اليوم أربيل متوجها إلى السليمانية، وسنوافيكم ضمن فقرات برامجنا ليوم غد الأربعاء بتفاصيل المحطة الثانية من جولة الوفد الأمريكي في كردستان العراق. على الصعيد نفسه، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن الوفد الأمريكي سيلتقي مسؤولين أتراك في إطار رحلتها الحالية. مصادر رسمية في أنقرة أكدت أن مسؤولين في الخارجية التركية سيلتقون كروكر ووفده في طريق عودتهم من شمال العراق. التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
A U.S. delegation left for northern Iraq on Monday with a Turkish official accompanying the mission.
الوفد الأمريكي كان قد غادر أنقرة إلى شمال العراق بصحبة مسؤول تركي. مسؤولون أمريكيون وأتراك قالوا إن هدف الزيارة هو إجراء محادثات مع الأكراد ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة. ولم يجري الوفد الأمريكي أي محادثات في أنقرة، لكن المسؤولين أوضحوا أن الوفد سيجري محادثات مع المسؤولين الأتراك بعد أن يعود إلى أنقرة قادما من شمال العراق. وزادوا أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أطلع مسبقا المسؤولين الأتراك على الاتصالات التي تجريها واشنطن بالنسبة إلى خططها في شأن العراق. وفي هذا الخصوص نقلت تقارير نشرت في أنقرة أن واشنطن تنوي المطالبة بتفعيل المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تفوض استخدام القوة، وذلك بعد انتهاء مدة المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء وهي 6 أشهر. إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة معنية أيضا بالمشروع المفترض لإقامة معبر حدودي ثان بين تركيا والعراق، خصوصا وسط معلومات مفادها أن العراق بدأ بالفعل العمل لبناء جسر في إطار تنفيذ المشروع. مسؤولون أتراك أكدوا لإذاعتنا أن تركيا ستنفذ المشروع على رغم اعتراض واشنطن، لكن المسؤولين أنفسهم أضافوا أن الطريق ما يزال طويلا أمام تحقيق المشروع، وأن بناء الجسر العراقي لا أهمية كبيرة له.
سعادة أوروج، راديو في العراق، راديو في أوروبا، أنقرة.
لكن هل يمكن للولايات المتحدة أن تقنع الأحزاب الكردية بالانضمام ثانية إلى نشاطات المعارضة العراقية والسماح لجماعات المعارضة العراقية باستخدام الأراضي الكردية لشن هجمات ضد النظام العراقي؟ للرد على هذا السؤال تحدثنا إلى الخبير السياسي العراقي الدكتور غسان العطية وسألناه عن قراءته لزيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة الكردية العراقية.
بدون شك اللقاءات الأمريكية الكردية هي متواصلة ومستمرة، وقبل فترة قصيرة كان هناك توب برهم صالح إضافة إلى مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني هشار، وهذه اللقاءات استمرت فترة طويلة في واشنطن. الجديد في هذه الزيارة أن أولا هو مستوى الزيارة، أن كروكر ومساعد وزير خارجية ومسؤول عن الملف العراقي ومجيء شخصيا هي حقيقة لكي يبلور أشياء مع قادة الحركة الكردية تحديدا الأستاذ البرزاني والأستاذ الطالباني. المجيء هالزيارة هي على عقاب حديث حاد في الأروقة الأمريكية في هل العراق سيكون هو الخطوة الثانية. إذا عرفنا أن كروكر هو من وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية لها وجهة نظر أكثر هدوءا أو ما يسمى بهم يمثلوا الحمائم في أسلوب التعاون مع العراق، فبالتالي هل الخارجية في صدد استكمال الملف العراقي وتقديم رؤياهم الخاصة بهذا الشأن قبل اتخاذ موقف نهائي، أم أنها قد اتخذت موقف نهائي وهي بصدد طمأنة أو كسب القيادات الكردية؟ أنا شخصيا أميل إلى أن بما أن الرئيس الأمريكي إلى الآن لم يحزم أمره ولم يصدر قرار نهائي بهذا الموضوع، فهم لا يزالوا في مرحلة الاستطلاع والاطلاع، خاصة أن القيادة الكردية عبرت خلال الأسابيع أو الأيام الأخيرة متمثلة بتصريحات الحزب الاتحاد الوطني والكردستاني بكثير من الشكوك وحتى الانتقادات أنهم ضد الانقلابات في العراق وأنهم ضد الضربات الخارجية. كل هذه تجعل أن من هذه الزيارة مهمة لإيجاد وضوح على الأقل ما بين القيادة الكردية والقيادة الأمريكية.
على صعيد ذي صلة، نفت الخارجية الكويتية أن تكون لقرار نقل مقر قيادة القوات الأمريكية العاملة في إطار الحرب الجارية في أفغانستان إلى الكويت أي علاقة بالعراق. مراسلنا في الكويت محمد الناجعي في التقرير التالي.
نفت الكويت صحة الأنباء التي تحدثت عن احتضانها مركز القيادة العسكرية الأمريكية لإدارة عملياتها ضد أفغانستان. وقال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد إنه استدعى السفير الأمريكي لدى البلاد للحديث حول الأنباء التي قالت إن الكويت هي قاعدة أمريكية تنطلق منها القوات إلى أفغانستان. وصرح الشيخ صباح الأحمد بأن السفارة الأمريكية أوضحت له أن ما أدلت به المتحدثة باسم السفارة الأمريكية تركز حول قدوم قوات مشاة أمريكية إلى الكويت ثم انتقالها إلى أفغانستان، وأن الكويت مجرد محطة لانتقال القوات، مشيرا إلى أن السفارة أكدت أنه تم تحريف تصريحاتهم وأنهم لم يقولوا أن الكويت قاعدة لإدارة الأزمة في أفغانستان. يأتي ذلك في أعقاب تأكيد مصادر كويتية رسمية أن الكويت ستكون قريبا مقرا للقيادة البرية للقوات الأمريكية في أفغانستان، وأن الولايات المتحدة بعثت قائد الجيش الثالث الأمريكي إلى الكويت لإدارة العمليات. وكانت السفارة الأمريكية لدى البلاد قد أعلنت أن الجنرال ميكولو شيك قائد الجيش الثالث انتقل بشكل مؤقت من أتلانتا إلى الكويت لإدارة عمليات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان، وهو الأمر الذي تنفيه الكويت. المراقبون هنا في الكويت يرون أن قرار الولايات المتحدة نقل قيادة عمليات قواتها البرية في أفغانستان إلى الكويت هو قرار خطير، ويعزز احتمالات قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، ورغم استبعاد بعض المسؤولين الأمريكيين أن تكون هناك ضربة أمريكية قريبة للعراق، إلا أن مجريات الأمور وكما يرى المراقبون هنا في الكويت ترجح احتمالات قرب الضربة العسكرية الأمريكية ضد العراق، خاصة مع انتقال قيادتها العسكرية في أفغانستان إلى الكويت، ومع التصريحات الأمريكية الأخيرة التي رأت أن صدام حسين الرئيس العراقي مصدر خطر، وأنه يستمر في تطوير أسلحته ذات الدمار الشامل، وأنه يشكل خطورة على المنطقة وعلى الشعب العراقي، ويجب التصدي لهذه الخطورة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في سياق آخر، ختم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اجتماعاته في باريس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونظيره الفرنسي هيربرت فيدرين، حيث بحث معهما عددا من القضايا الساخنة بينها الشأن العراقي. فيما بعد أكد باول أن وجهات النظر الأمريكية والفرنسية في خصوص العراق متقاربة. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
أجرى الرئيس الفرنسي جاك شيراك صباح اليوم مباحثات مهمة مع وزير الخارجية الأمريكية كولن باول، الذي التقى أيضا نظيره الفرنسي أوبير فيدرين. وعلمت إذاعة العراق الحر من قصر الإليزيه والخارجية الفرنسية بأن الشأن العراقي كان بندا أساسيا في مباحثات باول مع شيراك وفيدرين، وأن وجهات النظر الأمريكية الفرنسية متطابقة من موضوع عدم الاستعجال في توجيه ضربة عسكرية ضد العراق، وإعطاء الدبلوماسية هامش المناورة المناسب لإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة. وحسب هذه المعلومات، فهناك اتفاق فرنسي أمريكي على عودة لجان التفتيش إلى العراق، واحترام كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وأن نصائح الدول العربية في عدم توسيع جبهة الحرب لتشمل العراق قد أخذت بنظر الاعتبار في هذه المشاورات، وفق ما تؤكد عليه نفس المعلومات الرسمية الفرنسية التي تشدد على تفهم باريس وواشنطن لضرورة التخفيف من معاناة أبناء الشعب العراقي، وتقاطع ذلك تماما مع الخيار العسكري الذي إن حدث فإنه لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا. ومثلما عرضت القيادة الفرنسية على وزير الخارجية الأمريكية وجهات نظر باريس من مسألة فتح جبهات حرب جديدة فيما الشرق الأوسط يتجه نحو المجهول، وبالتالي وجوب أخذ كل هذه الأمور في نظر الاعتبار عند التفكير بتنويع ميادين المنازل الأمريكية ضد الإرهاب الدولي وقواعده المختلفة، إذا كانت وجهات نظر باريس متوحرة عند هذه الأمور، فإن الوزير كولن باول وحسب ما ترشح من معلومات خاصة من الخارجية الفرنسية قد طمأن الفرنسيين على عدم وجود خطة أمريكية جاهزة لضرب العراق أو الصومال أو غيرهما من الدول العربية، مؤكدا بأن المحافظة على وحدة التحالف الدولي ضد الإرهاب تشغل الإدارة الأمريكية أكثر مما يتصوره البعض، على حد وصف هذه المعلومات الفرنسية التي تشير أيضا إلى أجواء ثقة جديدة من التفاهم والتعاون أفرزتها مباحثات باول في قصر الإليزيه والخارجية الفرنسية، مما يستطيع معه الاعتقاد بقدرة باريس على لعب دور مؤثر في تنظيم واشنطن لأولوياتها في الشرق الأوسط بشكل عام والعراق على وجه الخصوص. حسب نفس المعلومات التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر من أكثر المصدر دبلوماسي فرنسي صباح اليوم. من جانب آخر، أكدت صحيفة الفيجارو الفرنسية بأن قرار ضرب العراق قد اتخذته الإدارة الأمريكية مع وقف التنفيذ، الاعتبار أن الإبقاء على وحدة التحالف الدولي ضد الإرهاب يحتاج إلى دعم الدول العربية المعارضة لضرب العراق، موضحة حرص واشنطن على تفادي المساهمة في خلق بؤر توتر جديدة، مع التأكيد مرة أخرى على أن الرئيس جورج بوش الذي فصل الملف العراقي عن الملف الأفغاني سيجد نفسه في يوم ما مضطرة للتعامل مع الرئيس العراقي صدام حسين بجدية أكثر، خاصة إذا عادت ورقة المفتشين الدوليين لتحدث أزمة دبلوماسية خطيرة على حد قول الفيجارو، والتي ترى بأن الأوضاع ما بين واشنطن وبغداد ما زالت على حالها من التوتر والتعقيد بانتظار مفاجآت الأيام المقبلة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في المحور نفسه تطرقت صحيفة بريطانية بارزة إلى احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، معتبرة أن واشنطن قد لا توجه مثل هذه الضربة إلى العراق على رغم الأصوات المتشددة الداعية إلى ذلك في واشنطن على حد تعبير الصحيفة. مراسلنا في لندن أحمد الركابي يعرض للمقال ويتحدث خلاله إلى الخبير السياسي اللبناني قاسم جعفر.
في عددها الصادر اليوم أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الحكومة البريطانية لا تعتقد أن الرئيس جورج دبليو بوش يقف عند حافة شن عمل عسكري ضد العراق رغم الضجة الميالة للقتال الصادرة من واشنطن. وتضيف الصحيفة أنه بالرغم من أن الجناح اليميني في الإدارة الأمريكية يؤيد إمكانية توجيه ضربات لصدام حسين، يتوقع مسؤولون رفيع المستوى في الحكومة البريطانية لجوء الرئيس الأمريكي إلى استخدام السبل الدبلوماسية بدلا من العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أكدت عدم وجود دليل على صلة بغداد بتنظيم أسامة بن لادن الإرهابي القاعدة. وتقول الفاينانشال تايمز إن لندن تتفق مع واشنطن على أن رفض العراق السماح بدخول المفتشين الدوليين للبحث عن أسلحة نووية وبيولوجية مشكلة خطيرة، لكنها أي لندن تعتقد أن السيد بوش سيكون واقعيا في طريقة تعامله معها. وتضيف الصحيفة أن بريطانيا ستكون مستعدة لتأييد وربما مشاركة الولايات المتحدة في هجمات ضد جماعات القاعدة في بلدان أخرى تعتبرها بريطانيا في فئة أخرى غير العراق. ويعتقد المحلل السياسي البريطاني اللبناني الأصل قاسم جعفر يعتقد أن توقعات المسؤولين البريطانيين تعكس الجدل القائم حاليا حول كيفية التعامل مع الملف العراقي.
أعتقد أن يعني هذه الآراء تعكس إلى حد كبير النقاش الدائر ليس فقط بين الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين وربما أيضا دول في المنطقة حول مسألة العراق، وليس فقط أيضا العراق ولكن حول مسألة أو مبدأ توسيع الحرب المضادة للإرهاب والمراحل التالية المفترضة من هذه الحرب من جهة، ولكن أيضا النقاش الدائر حول هذه المسألة داخل الإدارة الأمريكية بالذات. وأنا من يعني من الموافقين على وجهة النظر التي تقول أن خلافا لما يدور في وسائل الإعلام منذ فترة حول هذه المسألة والتي ترجح قرب حصول نوع من العمل العسكري الأمريكي ضد العراق، أعتقد أن المسألة لم تحسم بعد، هناك نقاش لا يزال دائرا، ولكن لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ربما على مستوى الرئيس بوش نفسه أو على مستوى الأركان الآخرين مثل نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد قد توصلوا إلى قرار بأي اتجاه معين حتى الآن حول هذه المسألة. أعتقد أن الجانب الذي تم التوصل إليه حتى الآن هو ضرورة أن تستمر الحرب المضادة للإرهاب التي من البداية ومن الأساس وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها ستكون حربا متعددة المراحل أو متلاحقة المراحل وحربا متعددة المسارح ومتعددة الأهداف، ولكن من حيث المبدأ وليس من حيث التفصيل. أعتقد أن التفصيل فيما يتعلق بالمراحل التالية والمسارح التالية من هذه الحرب لم يحسم بعد، بل أنه لا يزال موضع نقاش. وأعتقد أن ما نشر عن الحكومة البريطانية في هذا المجال يعكس بشكل كبير طبيعة هذا النقاش المستمر، ويعني ربما قد نشهده أيضا على مدى الأيام والأسابيع المقبلة.
لكن لابد أن هناك معطيات معينة يعني تدفع المسؤولين في بريطانيا إلى الاعتقاد بأن الرئيس بوش سيلجأ في نهاية الأمر إلى السبل الدبلوماسية وليس العسكرية.
هذا صحيح، هذا صحيح. وأيضا دل على ذلك ليس فقط ما تقوله الحكومة البريطانية أو ما ينقل عن الحكومة البريطانية، ولكنه يعني يمكن استشرافه من خلال أحاديث المسؤولين الأمريكيين أنفسهم. فيعني بالنسبة للعراق بالذات هناك تصريحات أمريكية، على الرغم كل ما سمعناه خلال الأسابيع الماضية، هناك تصريحات أمريكية رسمية تشير وتعترف بأنه لم يتم تحديد أي صلة مباشرة أو أدلة تثبت أن العراق كان متورطا في العمليات الإرهابية التي حدثت في نيويورك وواشنطن في شهر أيلول سبتمبر الماضي.
نعم.
وهذا طبعا بالنسبة إلى العديد من الدول بما في ذلك الحكومة البريطانية يشكل عاملا يعني من شأنه أن لا يشجع على تأييد قرار بتوجيه ضربة إلى العراق تحت إطار أو ضمن إطار الحرب المضادة للإرهاب بالشكل الذي تم ذلك فيه على سبيل المثال في أفغانستان ضد طالبان وضد تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن. في المقابل هناك مسألة أخرى يجب التنبه إليها فيما يتعلق بالوضع العراقي، وهي مسألة يعني تعتبر استثنائية من حيث علاقتها بالوضع العراقي بالذات خلافا لغيره من الأطراف، وهي مسألة ملف الأسلحة المحظورة. وهذا ما أعلنه الرئيس بوش نفسه سمعناه قبل أسابيع عندما قال أن هناك مسألة المفتشين على العراق أن يقبل بعودة فرق التفتيش عن الأسلحة إلى أراضيه، وهي كما نعلم مسألة يعني متوقفة منذ سنوات، وإلا فهذه الكلمة هي التي فتحت كل هذا النقاش. السؤال، هل ستعتبر الولايات المتحدة في وقت من الأوقات أن مسألة الأسلحة المحظورة من أسلحة الدمار الشامل التي يزعم أن العراق لا يزال يمتلكها أو أنه لا يزال يمارس جهودا لتطويرها بشكل تحظره عليه قرارات الأمم المتحدة، هل ستصل الولايات المتحدة إلى وضع هذه المسألة في إطار حربها المضادة للإرهاب على سبيل المثال، أم أنها ستحتفظ بها كملف منفصل وتتعامل مع هذا الملف ضمن الأطر القانونية الدولية وأطر الأمم المتحدة، بمعنى آخر من خلال الوسائل الدبلوماسية من أجل حمل القيادة العراقية على القبول مرة أخرى باستئناف التفتيش جهود التفتيش الدولية على ملف الأسلحة المحظورة لديها؟ هذا هو أيضا جزء من النقاش الدائر حاليا أعتقد وعلى أعلى المستويات في الدوائر الأمريكية والغربية.
كان هذا قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أخيرا، قالت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي التقى نظيره الإيراني كمال خرازي في الدوحة وبحث معه في العلاقات بين البلدين وحل المشكلات العالقة، خصوصا مشكلة أسرى الحرب التي تعتبر إحدى أهم قضايا الخلاف بين بغداد وطهران. وكالة رويترز نقلت من جهة أخرى عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن برنامج النفط مقابل الغذاء لا يخفف من معاناة العراقيين، إنما يفيد الأمم المتحدة ودفع التعويضات وموازنة أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما حظى مجلس الوزراء العراقي في اجتماع رأسه صدام حسين السلطات الفلسطينية على التماسك والوحدة في وجه الضغوط الأمريكية الرامية إلى وقف العمل الفلسطيني المسلح. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه ناظم ياسين، وتشاركه القراءة ولا صادق.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم ولا صادق. أبرز مستجدات الشأن العراقي التي تناولتها صحف الثلاثاء: اتفاق بغداد وطهران على استئناف محادثاتهما في شأن أسرى الحرب العراقية الإيرانية، وتقرير يفيد بأن الرئيس العراقي يسعى لعرض التعاون مع الغرب مقابل إلغاء العقوبات واستمرار حكمه، وإعلان بغداد أنها ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة توزيع عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها الاستئناف الوشيك الرحلات الجوية بين بغداد وعمان.
جولة اليوم تتضمن عرضا لمقالة الرأي بقلم الدكتور وحيد عبد المجيد، نشرت في صحيفة الاتحاد الظبيانية تحت عنوان الدور المحتمل لإيران في ضرب العراق، وأخرى بقلم الدكتور عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان اللندنية تحت عنوان نحو احتضان قادة الجيش الذين يلتحقون بالجهد الذي ينفذ التغيير المنتظر في العراق.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: مصادر دبلوماسية تقول صدام يسعى للتهدئة ويعرض التعاون نظير إلغاء العقوبات والقبول باستمرار حكمه، ووزير الخارجية الأمريكي باول يعلن من موسكو أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار حول احتمال توسيع حملة مكافحة الإرهاب. الجامعة العربية تجدد تحذيرها من ضرب العراق.
وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. إرجاء المباحثات العراقية الإيرانية حول الأسرى إلى ما بعد العيد. تعيين 4 سفراء عراقيين جدد.
وزير التجارة العراقي يقول المبادلات مع البلدان العربية تشكل نصف التجارة العراقية، والعراق سيقدم خطة توزيع عائدات المرحلة 11 من برنامج النفط مقابل الغذاء. لجنة المعتقلين اللبنانيين في العراق تطالب بمعرفة مصيرهم وإطلاق سراحهم. بغداد لم تستكمل إعداد خطة توزيع عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء.
الحديث يؤكد تمسك العراق باتفاقات الجزائر، ووزير الخارجية الإيراني خرازي يقول تعاون بغداد وطهران يعيد السلام إلى الخليج. 4 سفراء عراقيين جدد في خطوة لإبعاد جماعة عزيز. الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى العراق الجمعة.
وزير التجارة العراقي يقول صادرات النفط بلغت 50 مليار دولار عبر الأمم المتحدة، ومصر تحتل المركز الأول في التبادل التجاري تليها الأردن. أنبوب إضافي لنقل النفط بين العراق وتركيا.
اتساع حملة الاعتقالات وإلزام رؤساء العشائر التعاون مع أجهزة الأمن. مؤتمر في النرويج لبحث القضية الكردية. وفاة لاجئ عراقي في أندونيسيا تفتح ملف مخالفة دول لقوانين اللجوء.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم موقف روسيا من العراق على خلفية زيارة مسؤول روسي بارز للكويت أخيرا. صحيفة الوطن نقلت اليوم تأكيد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تيتورينكو ثبات الموقف الروسي حيال المسألة العراقية، والمتمثل بضرورة تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن الدولي مقابل تعليق العقوبات. ونقلت الصحيفة الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية كونا عن المسؤول الروسي عقب اجتماعه مع وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قوله أن روسيا ما زالت ترى أن على العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي واستئناف تعاونه مع المفتشين الدوليين عن الأسلحة المحظورة لرفع العقوبات الدولية المطبقة عليه منذ عام 1991. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الروسي قوله إن هناك مقترحا روسيا في السابق يربط بشكل وثيق بين مسألة تعليق العقوبات على العراق وموافقته على استئناف نشاط الرقابة الدولية حول برنامج الأسلحة المحظورة لديه. واستمرت الصحف الكويتية في نقل تصريحات المسؤول الروسي وحول مسألة تعديل نظام العقوبات المطبقة على العراق. قال تيتو رينكو أن بلاده ترى ضرورة تبسيط وتحسين الإجراءات المعمولة فيها في برنامج النفط مقابل الغذاء وليس العمل على تعديل نظام العقوبات. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب ما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
ما تزال الضربة الأمريكية المحتملة للعراق تسيطر على اهتمامات الصحافة المصرية، ونشرت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها التي غالبا ما تعبر عن رأي الرسمي الإدارة المصرية، نشرت قائلة أنه رغم نفي وزير الخارجية الأمريكي وجود قرار جاهز لضرب العراق كخطوة ثانية في الحملة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب، فإنه لم يستبعد هذا الاحتمال الخطير في الفترة القادمة. وفي الوقت نفسه الذي يعلن فيه باول ذلك، تتسابق الدوائر الإعلامية والأمنية والسياسية الأمريكية في تأكيد أن العراق سيكون الهدف التالي في الحملة الأمريكية بحجة دعمه للإرهاب ورفضه قبول المفتشين الدوليين على أسلحته، على حد تعبير الأهرام التي تضيف: على الرغم من أن تلك الدوائر التي تحرض على ضرب العراق لم تعلن أي دليل على دعمه لما تسميه بالإرهاب. وتقول الأهرام إن من مصلحة واشنطن والعالم العربي بل والعالم كله ألا يكون العراق هو الهدف التالي في الحملة الأمريكية العسكرية، حيث أنه لا أحد في العالم كله خارج واشنطن سواء في العالم العربي أو أوروبا أو آسيا مقتنع بأن بغداد تدعم الإرهاب أو تملك القدرة على تطوير أسلحة الدمار الشامل، على حد نص افتتاحية الأهرام الصادرة اليوم، والتي تضيف أن مثل تلك الضربة سوف تعقد الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسوف تؤدي إلى الربط من جديد بين ما يحدث هناك وما يمكن أن يحدث في العراق. وفي صحيفة الأخبار كتب أحمد طه النقر في عموده اليومي إن ما تتداوله التقارير الإعلامية بشأن قرار أمريكي لنقل قيادة قواتها البرية في أفغانستان من ولاية جورجيا إلى الكويت يعزز احتمالات توجيه ضربة إلى العراق وربما بعض الدول العربية الأخرى باعتبارها دول داعية للإرهاب حسب المفهوم الأمريكي على حد تعبيره. ويقول إن هذه الحرب الأمريكية المفتوحة توشك أن تتحول بالفعل إلى حرب ضد العرب والمسلمين حسب ما جاء في نص مقاله. ويؤكد رئيس تحرير صحيفة الأمة المستقلة الصادرة اليوم أيضا عادل حمودة أن الحرب الأمريكية ضد العراق ستبدأ في الربيع القادم بنفس الطريقة التي استعملتها واشنطن في أفغانستان، مع تسلل قوات برية بأعداد كثيفة قادرة على دخول بغداد وإسقاط حكم صدام حسين على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن بيروت وافانا مراسلنا علي الرماحي بالعرض التالي لما نشرته صحف لبنانية.
صحيفة النهار اللبنانية أبرزت اليوم تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي قال فيه أن حل الخلافات بين العراق والولايات المتحدة يتم بالحوار. وقالت الصحيفة أن عزيز اشترط في دعوته للحوار ما أسماه تخلي الإدارة الأمريكية عن سياستها العدوانية والتهديد تجاه العراق. الديار أبرزت كلام وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في موسكو وعنونت تقول: باول يقول لا قرار بعد في شأن الأهداف المقبلة. تقول الصحيفة أن باول كان يجيب على سؤال عما إذا كانت الأهداف المقبلة بينها العراق، لكن هذا النفي اقترن بحديثه عن مرحلة ثانية من حملة مكافحة الإرهاب قال إنها تشمل دولا تنتج أسلحة دمار شامل. صحيفة اللواء أبرزت تصريحا لوزير الخارجية العراقي محمد مهدي صالح قال فيه إن برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع الأمم المتحدة يفيد المنظمة الدولية أكثر منه الشعب العراقي، فهو يتيح تأمين حاجات الأمم المتحدة والتعويضات وموازنة أسعار النفط العالمية من غير أن يخفف من معاناة الشعب العراقي، كما يقول صالح الذي كشف عن أن العراق صدر خلال 10 مراحل من الاتفاق المذكور ما قيمته 50 مليار دولار. علي الرماحي، بيروت.
ومن عمان يعرض مراسلنا حازم بيضين ما نشرته صحف أردنية.
خلت الصحف الأردنية من أي تعليقات حول المسألة العراقية اليوم، لكن صحيفة الدستور تنشر رسالة لمندوبها في بغداد يقول فيها إن وكيل وزارة النقل العراقية رحب بنبأ استئناف الرحلات الجوية بين عمان وبغداد اعتبارا من الجمعة المقبل. وتنقل الصحيفة عن المسؤول العراقي قوله إن بلاده ستقدم جميع الخدمات الأرضية والتسهيلات الأخرى لإنجاح هذه الرحلات، وتنقل عنه أمنيته أن يكون استئناف الرحلات الجوية ملبيا للحاجة المتنامية إلى واسطة نقل أمينة وسريعة يحتاجها المسافرون، حيث يشكل التنقل برا عامل تعويق لتفعيل النشاط السياحي والتجاري بين البلدين. وأضاف أنه يتمنى أن تكون الخطوة الأردنية بمثابة تحد للحظر الجوي، وأن لا تقترن بموافقة لجنة المقاطعة، لأن حظر الطيران المدني لا وجود له في أي قرار دولي حسب تعبيره. واعتبر جميل إبراهيم النايلة مسألة استعادة العراق لطائراته الموجودة في الأردن شأنا أردنيا. ويقول مراسل الدستور في بغداد إن قرار استئناف الرحلات أشاع جوا من الارتياح في الأوساط الاقتصادية العراقية وكذلك في السوق المالي، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار وبلغ 2000 دينار مقابل كل دولار واحد، وبفارق 500 دينار عن الأسبوع الماضي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الزمان اللندنية نقلت عمن وصفتها بمصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرس حاليا إشارات من بغداد أعربت فيها الأخيرة عن استعدادها للقبول بعودة المفتشين الدوليين نظير التخلي عن خطط ترمي إلى إسقاط الرئيس صدام حسين. وأضافت المصادر أن إشارات النظام العراقي تضمنت نقاط أخرى تتصل باستعداده للتعاون والحوار في شأن مختلف القضايا والمواضيع بحسب ما نقل عنها. ونسب إلى هذه المصادر الدبلوماسية توضيحها أيضا إن من السابق لأوانه معرفة طبيعة الرد البريطاني على تنازلات بغداد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للرد الأمريكي الذي سيكون رافضا في ظل هيمنة الاتجاه الداعي لإطاحة صدام ونظامه بحسب تعبير صحيفة الزمان اللندنية.
في مقالة الرأي كتب الدكتور عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان اللندنية حول دور الجيش العراقي والمهام التي اطلع بها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وبعد أن يستعرض هذا الدور منذ 20s وحتى الفترة الراهنة، يقول إن هروب كبار قادة الجيش العراقي والتحاقهم بالمعارضة هو عمل إيجابي يحسب لهم، ومع أن خيال بعض رجال المعارضة يشطح بهم ليقولوا إن هروب هؤلاء المسؤولين من ضباط الجيش أو المخابرات هو لعبة مخابراتية تستهدف اختراق المعارضة، فإن الحقيقة هي أن بعض أطراف المعارضة مخترق أصلا حسب تعبيره. الكاتب يشير إلى ما يؤكده كثيرون في صفوف المعارضة بأن لهم قواعد داخل الجيش وبأنهم يخططون لإطاحة النظام، لكن مثل هذا الكلام في نظره تنقصه المصداقية، لأن القيام بانقلاب عسكري تقليدي هو أمر غير ممكن في الظروف الراهنة على حد تعبير الدكتور منديل. الكاتب يلفت أيضا إلى وجود قطاعات واسعة داخل الجيش وجهازي الأمن والمخابرات وفي أعلى المستويات غير راضية عن سير الأوضاع داخل البلد وتحمل النظام مسؤولية ذلك، ثم يخلص إلى القول إن انشقاق ضباط وقادة عسكريين ومخاطرتهم بالهرب وإعلان موقفهم كجزء من المعارضة له مردودات إيجابية في دعم مجهودات إطاحة النظام، وهو موقف موقف جدير بالتفهم والتعاطف، لكن ذلك لا يعفيهم من جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي، ويجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية مثل أي مواطن متورط أو مشتبه به، سواء كان من المدنيين أم من العسكريين، حسب تعبير الدكتور عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان اللندنية.
أخيرا، وفي تعليق على ازدياد تصريحات باحتمال استهداف العراق في مرحلة ثانية من الحرب ضد الإرهاب، كتب الدكتور وحيد عبد المجيد في صحيفة الاتحاد الظبيانية، يقول: إن السؤال عن ضرب العراق أصبح يتعلق بالوقت لا بالمبدأ، فالسؤال الآن هو متى وليس هل يتعرض العراق إلى ضربة عسكرية بحسب تعبيره. ويعتقد الكاتب أن هدف الضربة هذه المرة لن يكون قصف منشآت عسكرية، وإنما إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. فمن منظور واشنطن يستحيل تحقيق أي تسوية في ظل وجود هذا النظام على حد ما يرى الكاتب.
لكن سيناريو الضربة العسكرية المحتملة سيعتمد على ما يسميه الكاتب دور إيران المتوقع، والذي توفرت مؤشرات على أنه دخل طور التنفيذ بعد حسم الخلاف داخل السلطة الإيرانية لمصلحة الاتجاه الذي يرى أن رفض التدخل الأمريكي لم يعد ممكنا ولا يؤدي إلا إلى إطلاق يد واشنطن في تحديد مستقبل العراق حسب تعبيره. ووفق هذا التفسير، يعتقد الكاتب أن المصلحة الإيرانية تقتضي القيام بدور في دعم العملية العسكرية حتى يكون لطهران قول في تحديد مستقبل العراق، ويتلخص هذا الدور في دعم قوات المعارضة العراقية الشيعية التي ستزحف على بغداد انطلاقا من الجنوب، بالتزامن مع تقدم قوات تابعة للمعارضة الكردية انطلاقا من الشمال، حسب تعبير الدكتور وحيد عبد المجيد في مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية.
بهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-2260. أكرر رقم الفاكس 4202-211-2260. هذا. وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجي.